الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 11 من مجالس قراءتنا ومذاكرتنا لكتاب تحفة المودود في أحكام المولود للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. نبدأ على بركة الله تعالى ونحن في مغرب ليلة الثلاثاء 11 من شهر صفر عام 47 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على الباب 12 في حكم ريقه ولعابه، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين يا رب العالمين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الباب 12 في حكم ريقه ولعابه. هذه المسألة مما تعم به البلوى، وقد علم الشارع أن الطفل يقيء كثيرا ولا يمكن غسل فمه، ولا يزال ريقه ولعابه يسيل على من يربيه ويحمله، ولم يأمر الشارع بغسل الثياب من ذلك، ولا منع من الصلاة فيها، ولا أمر بالتحرز من ريق الطفل. فقال الطائفة من الفقهاء: هذا من النجاسة التي يعفى عنها للمشقة والحاجة، كطين الشوارع والنجاسة بعد الاستجمار، والنجاسة أسفل الخف والحذاء بعد دلكهما بالأرض. وقال شيخنا وغيره من الأصحاب: بل ريق الطفل يطهر فمه للحاجة، كما كان ريق الهرة مطهرا لفمها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليست بنجس، مع علمه بأكلها الفأر وغيره. وقد فهم من ذلك أبو قتادة طهارة فمها وريقها، وكذلك أصغى لها الإناء حتى شربت.
يعني جمهور العلماء على أن ريق الإنسان ليس بنجس، ريق الإنسان ولعابه ليس بنجس. وأما القول بأن ريق الإنسان نجس فهذا علاوة على كونه مخالفا لظاهر النصوص، فإنه قول بعيد عن الفقه. لما؟ لأن اللعاب أو الريق منبعه ليس من المعدة، ولا هو نابع من المعدة، بل ولا من المريء، إنما هي رطوبة خلقها الله في الفم، لأن يبوسة الفم ضرر على الإنسان، سواء من حيث الكلام أو من حيث البلع أو الشرب. فلولا الرطوبة لكان الكلام صعبا، ولكان البلع والأكل صعبا، علاوة على منافع أخرى جعلها الله في الريق. نعم. فما في داعي نقيس على لعاب الفأرة أو لا؟ ثم إن المقيس عليه وهي الفأرة أيضا فيها خلاف، فكيف نقيس مسألة خلافية على مسألة خلافية؟ والصواب أن الهرة ليست بنجسة ولا لعابها. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وأخبرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصغي للهرة ماء حتى تشرب، ثم يتوضأ بفضلها. واحتمال ورودها على ماء كثير فوق قلتين في المدينة في غاية البعد، حتى ولو كانت بين مياه كثيرة لم يكن هذا الاحتمال مزينا لما علم من نجاسة فمها لولا تطهير الريق له. فالريق مطهر فم الهرة وفم الطفل للحاجة، وهو أولى بالتطهير من الحجر في محل الاستجمار، ومن التراب لأسفل الخف والحذاء والرجل الحافية على أحد القولين في مذهب مالك وأحمد، وأولى بالتطهير من الشمس والريح، وأولى بتطهير من الخل وغيره من المائعات عند من يقول بذلك، وأولى بتطهير بمسح السيف والمرأة والمرآة والسكين ونحوها من الأجسام الصقيلة بالخرقة ونحوها، كما كان الصحابة يمسحون سيوفهم ولا يغسلونها بالماء ويصلون فيها، ولو غسلت السيوف لصدئت وذهب نفحها. وقد نظر النبي صلى الله عليه وسلم في سيفي ابني عفراء فاستدل بالأثر الذي فيهما على اشتراكهما في قتل أبي جهل لعنه الله تعالى، ولم يأمرهما بغسل سيفيهما، وقد علم أنهما يصليان فيهما، والله أعلم.
نعم، يعني القول على فرضية أن لعاب الطفل نجس فإن الفم يطهره. طبعا هذا القول مبني على أن اللعاب أو الريق راجع من المعدة، وقلنا هذا لا يصح، لكن لو سلمنا جدلا فإن الفم يرطبه، وهذه الهرة مع أنها تأكل النجاسات، تأكل الفأرة، تأكل القذارة، وما قلنا بنجاسة فمها إلا إذا رأينا النجاسة بعيننا، ذلك لأن فمها يكون طاهرا بمجرد وصول الشيء إلى فمها، فحينئذ يقال لا يبقى له أثر، أو يكون كما قلنا أن الحجر ينقي المحل بالاستنجاء، فهذا من باب أولى، أن الريق أو اللعاب إذا وصل إلى الفم فإنه يكون طاهرا، يصبح طاهرا. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى: الباب 13 في جواز حمل الأطفال في الصلاة ولم يعلم حال ثيابهم. ثبت في الصحيحين عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي لأبي العاص بن الربيع، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها، ولمسلم حملها على عنقه، ولأبي داود بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر أو العصر، وقد دعاه بلال إلى الصلاة، إذ خرج إلينا وأمامة بنت أبي العاص بنت بنته على عنقه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصلاه وقمنا خلفه وهي في مكانها الذي هي فيه، فكبر فكبرنا حتى إذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركع أخذها فوضعها، ثم ركع وسجد حتى إذا فرغ من سجوده ثم قام أخذها فردها في مكانها، فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع بها ذلك في كل ركعة حتى فرغ من صلاته صلى الله عليه وسلم. وهذا صريح أنه كان في الفريضة، وفيه رد على أهل الوسواس، وفيه أن العمل المتفرق في الصلاة لا يبطلها إذا كان للحاجة، وفيه الرحمة بالأطفال، وفيه تعليم التواضع ومكارم الأخلاق، وفيه أن مس الصغيرة لا ينقض الوضوء.
هذا لو فعله أحدنا اليوم يمكن يقولوا له خلاص لا تصلي فينا، لكن هذا الرؤوف الرحيم بالمؤمنين كما أخبر الله عنه، فقال رب العالمين: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وأمامة بنت أبي العاص هي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي بنت ابنته زينب، وهي التي تزوجها علي رضي الله عنه بعد موت فاطمة، وفاطمة رضي الله عنها لما مرضت أشارت إلى علي بأن يتزوج أمامة حتى تقوم بتربية أولادها، لأنها ابن أختها، بنت أختها. وهذا الحديث العظيم فيه دلالة واضحة لأن الأعمال في الصلاة إذا لم تكن الثلاث متوالية فإنها لا تبطل الصلاة. يعني تخيل معي الآن أنه كبر وأمامة على كما جاء في حديث أبي داود، نتكلم عن حديث أبي داود، وخرج إلى الناس وهي على عنق النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، كبر وربما يكون مسك رجلينها أو يدينها، إذن هذه حركة. ثم لما أراد أن يركع ربما أنزلها، هذه حركة مستقلة في ركن آخر. ثم لما أراد الصعود من الركعة الأولى إلى الثانية حملها، وهذا عمل لكن منفصل في ركعة في ركن آخر. فالأعمال إذا لم تكن الثلاث متتالية متوالية في ركن واحد فإنها لا تبطل الصلاة، وإنما المبطل للصلاة عند الجمهور العمل الكثير وضبطوه بثلاثة أعمال متتالية متوالية في ركن واحد. وعند بعض العلماء أن العمل الكثير المبطل للصلاة ليس بمنضبط بثلاث، وهذا مرجوح. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى: الباب الرابع عشر في استحباب تقبيل الأطفال في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالس، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت أحدا منهم. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من لا يرحم لا يرحم. وفي الصحيحين أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: تقبلون صبيانكم؟ فقالوا: نعم. فقالوا: والله لكنا ما نقبل، والله لكنا ما نقبل. فقال: أو أملك إن الله إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة.
طبعا هذا الحديث يدل على قسوة الأعراب قبل إسلامهم، لكن ليس معنى هذا أن يأتي إنسان ويتكلم ويقول: انظر إلى قلب هذا الرجل، هذا لا يجوز، هذا كان قبل الإسلام. أما وقد أسلموا لانت قلوبهم للإسلام ودانت نفوسهم بالإيمان، فذهب ما كانوا يجدون. والأقرع بن حابس التميمي سيد من سادات قومه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدنيه لسيادته في قومه، لكن هو يخبر عن أشياء في الجاهلية. وتعرفون أن الصحابة كانوا قبل الإسلام كانوا على الكفر وعلى الشرك، هذا لا يضرهم الكلام عن الحال بعد الإسلام، ما كانوا إلا على التقى والغنى والعفاف رضوان الله تعالى عليهم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وفي المسند من حديث أم سلمة قالت: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي يوما، إذ قالت الخادم: إن فاطمة وعليا رضي الله عنهما، إن فاطمة وعليا، نعم،
فاطمة ممنوع من الصرف،
نعم، أحسن، إن فاطمة وعليا رضي الله عنهما بالسدة. فقالت فقال لي: قومي فتنحي عن أهل بيتي. قالت: فقمت فتنحيت في البيت قريبا، فدخل علي وفاطمة ومعهما الحسن والحسين وهما صبيان صغيران، فأخذ الصبيين فوضعهما في حجره فقبلهما، واعتنق عليا بإحدى يديه وفاطمة باليد الأخرى، فقبل فاطمة وقبل عليا واغدف عليهما خميصة سوداء، وقال: اللهم إليك لا إلى النار أنا وأهل بيتي. قالت: فقلت: وأنا يا رسول الله؟ فقال: وأنت في طريق أخرى نحوه. وقال: إنك إلى خير.
طبعا حديث الكساء، هذا مشهور بحديث الكساء، حديث الكساء الذي يستدل به بعض الشيعة والرافضة ظنا منهم أن أهل البيت هم فقط علي والحسن والحسين وفاطمة. لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أدخلهم. تقول لهم: يا مساكين، لولا هذا الحديث لما دخلوا في الآية أصلا. فوجود هذا الحديث يعني دخولهم في جملة آل البيت في الآية. أما أنكم تفهمون أن قوله جل وعلا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة المبدوءة بيا نساء النبي والمختومة بواذكرن ما يتلى في بيوتكن، تقولون ما يدخل زوجات النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا من أعظم وأغرب ما يكون، مع أن الملائكة دخلت على إبراهيم عليه السلام وما عنده إلا زوجته، ماذا قالوا؟ دخلوا على لوط، ماذا قالوا؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. بنص القرآن الزوجة من أهل البيت. وقال عن موسى عليه السلام لما رأى نورا أو نارا من جبل الطور، ماذا قال لأهله؟ قال لأهله أمكثوا إني آنست نار. ما في إلا زوجة. إذن هذه مسألة مهمة، فكون النبي عليه الصلاة والسلام أدخل في آية التطهير أهل البيت عليا والحسن والحسين، فهذا نص في إدخالهم، مع أن الآية خاصة. فلولا هذا الحديث لبقيت الآية في خصوص زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. ودليل الخصوص مفهوم من السباق ومن اللحاق، فينبغي على الإنسان يفهم هذا. ولذلك لما قالت أم سلمة وأنا يا رسول الله يعني أدخلني في دعائك اللهم إليك لا إلى النار أنا وأهل بيتي، قال لها النبي عليه وأنت، يعني وأنت داخلة في آية التطهير. وفي رواية عند مسلم وفي رواية صحيحة قال إنك على خير، وأظنها عند مسلم، لست مستيقن الآن، نسيت يعني ذهب اليقين، قال وأنت على خير. وأنت على خير لأنك داخلة في عموم الآية، فهذا مفهوم ومنطوق. نعم
أحسن. قال رحمه الله
في هذا من الفوائد أن أبو البنت ينبغي عليها أن يكون لطيفا ملاطفا لابنته أمام صهره، يكون لطيفا ملاطفا لصهره أمام ابنته، فإن البنت إذا رأى ملاطفة الأب للصهر تزداد حبا له، وإن الصهر إذا رأى ملاطفة الأب لابنته أمامه يزداد حبا لها، وهكذا الأحفاد. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى الباب الخامس عشر في وجوب تأديب الأولاد وتعليمهم والعدل بينهم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال علي رضي الله عنه علموهم وأدبوهم. قال الحسن مروهم بطاعة الله وعلموهم الخير. وفي المسند وسنن أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. ففي هذا الحديث ثلاثة آداب أمرهم بها وضربهم عليها لعشر والتفريق بينهم في المضاجع. وقد روى الحاكم عن أبي النضر الفقيه قال حدثنا محمد بن محموية قال حدثنا أبي قال حدثنا النضر بن محمد عن الثوري عن إبراهيم بن مهاجر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال افتحوا على صبيانكم أول كلمة بلا إله إلا الله ولقنوهم عند الموت لا إله إلا الله.
يعني كان السلف إذا ربوا عيالهم ما يقولون لهم قول يبا قول يما، ها ما يقولون حق عيالهم ها قول بابا، لا لا أول كلمة يقولون لها يعلمونه قل لا إله إلا الله يا ولدي، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، هذه أول كلمة إذا كتبت في صحيفته، فلا تسأل عن حسن العمل والختام إن شاء الله، قل له قل الله يا الله، هكذا تعليمك كله تعلقه بالله عز وجل، ما هو بنفسك ولا بأمه. نعم
أحسن الله. قال الله تعالى: وفي تاريخ البخاري من رواية بشر بن يوسف عن عامر بن أبي عامر سمع أيوب بن موسى القرشي عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن. قال البخاري: ولم يصح سماع جده من النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا حتى لو كان من مسند يعني عامر ابن أبي عامر الخزار فيه كلام، وكما ذكر المصنف أنه مرسل ضعيف، لكن يبقى أنه أدب وحكمة يقال ما نحل والد، أي ما أعطى هدية. النحلة هي الهدية بلا مقابل. ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن. وكان بعض الحكماء يقول لابنه: أي بني، قد أدبتك حيثما ذهبت فأدبك يحرسك. وهذا هو الصواب. نعم.
أحسن الله. قال الله تعالى: وفي معجم الطبراني من حديث سماك بن عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يؤدب أحدكم ولده خير له من أن يتصدق كل يوم بنصف صاع على المساكين. وذكر البيهقي من حديث محمد بن الفضل بن عطية وهو ضعيف عن أبيه عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالوا يا رسول الله، قد علمنا ما حق الوالد فما حق الولد؟ قال: أن يحسن اسمه ويحسن أدبه. قال سفيان الثوري: ينبغي للرجل أن يكره ولده على طلب.
الحديث هذا حديث الطبراني والبيهقي لم يصح، لكن لا شك أن الأب مسؤول عن تأديب الأولاد. قال الله جل وعلا: قوا أنفسكم وأهليكم نار. قال تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون، وكلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. نعم.
قال سفيان الثوري: ينبغي للرجل أن يكره ولده على طالب الحديث، فإنه مسؤول عنه.
لله درك يا سفيان، لو سمعك اليوم الإنس والجان لقالوا هذا رجعي من تلكم الأزمان. يقول: ينبغي للرجل أن يكره ولده على طلب الحديث، حفظ الحديث وهو صغير. أنا أذكر يوم كنت في المدينة كنت أكره بعض أولادي على بعد حفظ القرآن، أكرههم على حفظ الأحاديث. فبعض الشباب من زملائي لما رأوني قالوا: ليش تكرههم؟ يظن أن تركهم وما يريدون هو الصواب. هذا غير صحيح، فإن الإنسان أول ما يولد لا يعرف إلا رحم أمه، ثم إذا ولد يصبح عينه وعقله بمستوى غرفة أمه، ثم إذا كبر عقله وعينه بمستوى دار أبيه، ثم إذا كبر وخرج وراح الجمعية صار عينه وعقله بمستوى حارته، ثم إذا كبر راح المدرسة كبر، فعقله ما هو معه من أول مرة عقل كبير عشان يختار لنفسه. ولذلك أنتم ترون اليوم كم من الآباء يرغمون أبنائهم على الذهاب للمدرسة، ولكن كم واحد يرغم ابنه على صلاة الفجر؟ الله يرحمنا برحمته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال: إن هذا الحديث عز من أراد به الدنيا وجدها، ومن أراد به الآخرة وجدها.
وعبارة والدي رحمه الله، وهي عبارة كان حفظها من كتب الإمام الشافعي: من أراد الدنيا فعليه بالعلم. والله منذ أن عقلت وأنا أسمع الكلمة هذه من والدي، وينبغي أن تربوا عيالكم على هذا: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، من أراد الآخرة فعليه بالعلم، من أراد الدنيا والآخرة فعليه بالعلم، فالعلم عز والجهل ذل. نعم.
أحسن. قال رحمه تعالى: وقال عبد الله بن عمر: أدب ابنك فإنك مسؤول عنه، فماذا أدبته وماذا علمته وهو مسؤول عن برك وطواعيته لك. وذكر البيهقي من حديث مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شداد بن سعيد عن الجريري عن أبي سعيد
عن الجريري
عن الجريري عن أبي سعيد وابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه فإذا بلغ فليزوجه فإذا بلغ ولم يزوجه فأصاب إثما فإنما إثمه على أبيه.
هذا الحديث ضعيف، والذي عليه جماهير العلماء أن تزويج الابن ليس بلازم على الوالد، وإنما هو أمر مندوب، إن فعله فحسن وإلا فإنه إذا بلغ يتكسب حتى يتزوج. المهم أن تفهم أن تزويج الابن من الإحسان. نعم،
أحسن عليكم. وقال سعيد بن منصور قال حدثنا حزم،
الحديث السابق ضعيف، لذلك قلنا أن هذا ليس بلازم. نعم،
أحسن عليكم. وقال سعيد بن منصور قال حدثنا حزم قال سمعت الحسن وسأله كثير بن زياد عن قوله تعالى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، فقال يا أبا سعيد ما هذه القرة الأعين، أفي الدنيا أم في الآخرة؟ قال لا بل والله في الدنيا. قال وما هي؟ قال والله أن يري الله العبد من زوجته من أخيه من حميمه طاعة الله، لا والله ما شيء أحب إلى المرء المسلم من أن يرى ولدا أو والدا أو حميما أو أخا مطيعا لله عز وجل.
المقصود بالحميم هنا الصديق الحبيب، أو الحميم هنا هو القريب الذي ناسبك وناسبته. نعم،
وقد روى البخاري في صحيحه من حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير راع على الناس فهو راع عليهم وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، وامرأة الرجل راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
نلخص تربية الأولاد في 5 نقاط. الأول وهو الأصل والأساس حسن اختيار الأم، وعلامة ذلك أن تنظر إلى والديها ودينهم، وأن تنظر إلى إخوانها ودينهم، فإن الغالب أن المرأة إذا نبتت في المنبت الحسن أنها تكون امرأة صالحة. فاختيار الأم أول خطوات وسلالم تربية الأولاد. ثانيا حسن اختيار الاسم، فإن الدليل يدل على المدلول والاسم يدل على المسمى. ثالثا الأدب وحسن الخلق، تعلمه الأدب كيف يتخلى، كيف يتجلى، كيف يأكل، كيف يشرب، بل كيف يلبس، بل كيف يلبس نعاله ويمشي، بل كيف يجالس الرجال، تبعده عن الخنا وصفات الأنوثة إن كان ذكرا، وعن الذكورية وصفات الرجولة إن كانت أنثى. فحسن الأدب هذا الحق الثالث العظيم. ومن حسن الأدب أن تحسن عشرتهم، فإن إحسانك العشرة معهم هو تأديب عملي، هو تأديب عملي. ولهذا قال الحكيم لاعب ابنك 7 وأدبه 7 وصاحبه بعد ذلك 7 حتى يستقيم عوده. رابعا التعليم، والتعليم الواجب على الوالدين، تعليم الواجب على الوالدين أمران. الأول تعليمه قراءة القرآن، وحفظه شيئا من القرآن، فهذا واجب على الوالدين، ما هو مندوب، واجب، لأنه إذا صار عمره 10 لازم يكون حافظ شيء من القرآن لتصح صلاته. ويدخل في التعليم الثاني تعليم ما يحتاج إليه من أحكام الدين كالوضوء والصلاة والغسل من الجنابة. يا إخوة، والله إن من العيب، وليس فقط حرام، حتى من العيب أن يتصل ابنك يقول: يا شيخ أنا عمري 30 سنة ما كنت أعلم أن الذي يأتي زوجته يجب أن يغتسل. أين أنت أيها الأب؟ أين أنت أيتها الأم؟ تعليم الأمور الواجبة في الصلاة، في الوضوء، في الطهارة، في النجاسات. الأمر الأخير أو الأدب الخامس، ذكرنا 4 صح؟ أي الأمر الخامس تعليمه حرفة وصنعة ليكتسب، كالتجارة أو النجارة أو الحدادة أو نحو ذلك من الأمور، حتى إذا جد الجد يعرف كيف يتكسب. نعم،
أحسن الله. قال رحمه تعالى: فصل. ومن حقوق الأولاد العدل بينهم في العطاء والمنع. ففي السنن ومسند أحمد وصحيح ابن حبان من حديث النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم. وفي صحيح مسلم أن امرأة بشير قالت له: انحل ابني غلاما واشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلاما، قال: له إخوة؟ قال: نعم. قال: أكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال: لا. قال: فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق. ورواه الإمام أحمد وقال فيه: لا تشهدني على جور، إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم. وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلت مثل هذا؟ فقال: لا. فقال: ارجعه. وفي رواية لمسلم فقال: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. قال: فرجع أبي في تلك الصدقة. وفي لفظ في الصحيح: أشهد على هذا غيري. وهذا أمر تهديد لا إباحة، فإن تلك العطية كانت جورا بنص الحديث، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأذن لأحد أن يشهد على صحة الجور. ومن ذا الذي كان يشهد على تلك العطية وقد أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشهد عليها، وأخبر أنها لا تصلح وأنها جور وأنها خلاف العدل. ومن العجب أن يحمل قوله اعدلوا بين أولادكم على غير الوجوب، وهو أمر مطلق مؤكد 3 مرات، وقد أخبر الآمر به أن خلافه جور وأنه لا يصلح وأنه ليس بحق، وما بعد الحق إلا الباطل. هذا والعدل واجب على كل حال، فلو كان الأمر به مطلقا لوجب حمله على الوجوب، فكيف وقد اقترنا به 10 أشياء تؤكد وجوبه؟ فتأملها في ألفاظ القصة. وقد ذكر البيهقي من حديث أبي أحمد بن عدي قال: حدثنا القاسم بن مهدي قال: حدثنا يعقوب بن كاسب قال: حدثنا عبد الله بن معاذ عن معمر عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بني له فقبله وجلسه في حجره، ثم جاءت بنية فأخذها فجلسها على جنبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فما عدلت بينهما؟ وكان السلف يستحبون أن يعدلوا بين أولاد في القبلة. وقال بعض أهل العلم: إن الله سبحانه يسأل الوالد عن ولده يوم القيامة قبل أن يسأل الولد عن والده، فإنه كما أن للأبي على ابنه حقا فللابن على أبيه حق. فكما قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، قال تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال علي بن أبي طالب: علموهم وأدبوهم. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
أول ما يدخل في كلمة وبذي القربى الأولاد، أول ما يدخل في وبذي القربى الأولاد. نعم
أحسن الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين أولادكم، فوصية الله للآباء بأولادهم سابقة على وصية الأولاد بآبائهم. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة. وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه فأضاعوهم صغارا، فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا، كما عاتب بعضهم ولده على العقوق فقال: يا أبتي إنك عققتني صغيرا فعققتك كبيرا، وأضعتني وليدا فأضعتك شيخا كبيرا.
يعني هذه المسألة أيضا مهمة، يجب على الوالدين العدل بين الأولاد في التربية، بمعنى لو كان أحدهم أبر لا يجوز للوالدين أن يقدباه لبره، فإن بره طاعة لربه هو يؤجر عليها، والوالد شرعا مأمور بالعدل، فلا يجعل بره سببا لجوره، أو لا يكون بره سببا لجوره. وهذه مسألة كثيرا ما يخطي فيها الآباء، يقول فلان من عيالي ما بيعطيه، ليه ما تعطيه؟ قال ما هو بارا فيه. لا، أنت مأمور شرعا بشيء معين، ما يصير أنك أنت تخالف الأمر الشرعي بناء على البر. ما حد قال لك أن العدل بين الأولاد واجب للبر، ما حد قال الكلام هذا. العدل بين الأولاد واجب في جميع الأحوال، في جميع الأحوال. وهذه مسألة مهمة يا أخوان، ولا خلاف بين الفقهاء في وجوب العدل بين الأولاد، ولكن اختلفوا في مسألتين أذكرها لكم من باب العلم. المسألة الأولى: هل تكون الأعطية للأولاد بالسوية أم بقسمة الميراث؟ يعني مثلا في الصباح يريد الوالد أن يعطي أحد أبنائه دينارا، فهل يلزمه أن يعطي دينارا لبنته وهو عنده بنت وولد، أو يعطيها نصف دينار؟ جماهير السلف والخلف أن الأعطية تكون على السوية لا على قسمة الميراث، لأن قسمة الميراث فضل الله الذكر بضعفي مال الأنثى لأن الأنثى تحتكن فيه، أما الآن فهي وهو كلاهما تحتكن فيه، لماذا تفضل؟ فهمتم النكتة هذه؟ المسألة الثانية: مسألة الحقوق الاعتبارية، لو مات الأب أو ماتت الأم وعندهم شيء اعتباري، هل يجب فيها التسوية أو أنها على قسمة الميراث؟ مثال ذلك، مثلا تعرفون عندنا في الكويت الشاليهات في الأصل أنها مؤجرة مستأجرة من الدولة، صح ولا لا؟ والمزارع مستأجرة من الدولة، فإذا مات صاحب الشاليه، كلمة الشالية هذه من وين جاءت هذه؟ أبو يوسف؟
ما أدري.
ما تدري؟ إنجليزي؟ عبد الرحمن يقول إنجليزي. طيب أجل نبي نسميه اسم عربي، شو نسميه؟ هذا بحث عليك، تشوف لنا اسم عربي، ما نبغى ننطق باسم إنجليزي في درسنا. ها؟ شلون بالعربية؟
عربت.
عربت؟ عربت. طيب، مات صاحب المنزل الذي على البحر مستأجر، حلوة الطويلة ذي، أو صاحب المزرعة المستأجرة من الدولة، أو صاحب ما يسمى بالاسطبلات. طيب مات الآن، هذه الآن حقوق تنتقل إلى الورثة، فإذا انتقلت إلى الورثة هل منافعها بالسوية أم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، المهم أن تعرف الخلاف. نعم. والراجح والله أعلم أن هذه لا تكون بالسوية. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: الباب السادس عشر في فصول نافعة في تربية الأطفال تحمد
عواقبه. في خطأ في العبارة السابقة نسيت أن أبيكم. قال: وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه. نعم. وهنا تحمد
فرائض الدين وسننه.
إيه؟
وسننه.
لا ما يصير وتركه تعاليمه. نعم. فرائض وسننه.
طف على الفرائض.
أي نعم.
أحسن. قال رحمه الله:
دائما تعلم القاعدة، إذا كان عندك اسم مضاف وبعده اسم آخر فالاسم الثاني لا يضاف على المضاف إليه، لا يعطف على المضاف إليه، يعطف على المضاف. فأنت تقول: جاء عبد الله وزيد. ما يشي تقول جاء عبد الله وزيد، كأنك جعلت العبد عبد الله وعبد زيد، هذا غلط.
نعم. أحسن. قال رحمه تعالى: باب السادس عشر في فصول نافعة في تربية الأطفال تحمد عواقبها عند الكبر. فصل: ينبغي أن يكون رضاع المولود من غير أمه بعد وضعه يومين أو ثلاثة، وهو الأجود لما في لبنها ذلك الوقت من الغلظ والأخلاط، بخلاف لبن من قد استقلت على الرضاع. وكل العرب تعتني بذلك حتى تسترضع أولادها عند نساء البوادي، كما استرضع النبي صلى الله عليه وسلم في بني سعد.
هذه المسألة من باب إصلاح البنية، فإن المولود أول ما يولد ينبغي للأم أن لا ترضعه في أول يوم وثاني يوم وثالث يوم رضاعا مشبعا، ذلك لأن ما يسمى باللبان ثقيل على المعدة، وربما أن اللبن هذا يمرض الولد كما قال المصنف من الغلظ والأخلاط. طيب ماذا تفعل إذن؟ يمكن أنها تعوض ذلك بإرضاع أو باستئجار مرضعة أخرى. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ينبغي أن يمنع من حملهم والطواف بهم حتى يأتي عليهم ثلاثة أشهر فصاعدا لقرب عهد ببطون الأمهات وضعف أبدانهم.
هذه والله نصيحة طبيب، ترى ابن القيم طبيب، يقول: لا ينبغي أن تحمل الطفل قبل ثلاثة أشهر، يعني المقصود هنا أن يمنع من حملهم يعني كثيرا، وإلا لا بد من حملهم أحيانا، لكن هذه للحاجة، ويكون الحمل في مدة ثلاثة أشهر فقط للأم، ومن يقوم مقام الأم كالجدة والخالة ممن عندهم عناية بكيفية مسك الأطفال، وإلا لو مسكهم من لا يحسن الإمساك لربما أصابهم شيء في فقار ظهرهم أو شيء في يعني أيديهم وأرجلهم. نعم.
أحسن. قال رحمه تعالى: فصل: وينبغي أن يقتصر بهم على اللبن وحده إلى نبات أسنانهم لضعف معدتهم
وقوتهم الهاضمة
عن الطعام، فإذا نبتت أسنانه قويت معدته وتغذى بالطعام، فإن الله سبحانه أخر إنباتها إلى وقت حاجته إلى الطعام لحكمته ولطفه ورحمة منه بالأم وحلمة ثديها، فلا يعضه الولد بأسنانه.
حكيم علي جل في علا، حكمته في فعله كما حكمته في شرعه كما حكمته في قوله كما حكمته في تقديره. سبحان. نعم.
أحسن الله. قال رحمه تعالى: فصل: وينبغي تدريجهم في الغذاء، فأول ما يطعمونهم الغذاء اللين، فيطعمون الخبز المنقوع في الماء الحار واللبن الحليب، ثم بعد ذلك الطبيخ
في الماء الحار واللبن الحليب، يعني الخبز المنقوع في الماء الحار وفي اللبن الحليب.
نعم. أحسن الله. نعم. فيطعمون الخبز المنقوع في الماء الحار واللبن الحليب، ثم بعد ذلك الطبيخ والمراقة الخالية من اللحم، ثم بعد ذلك ما لطف جدا من اللحم بعد احكام مضغه او رضه رضا ناعما.
اللي حنا نسميه اليوم لحم مفروض، يعني لا تبدا مباشره ان تعطيه اللحم، المعده ما تستطيع. وانا سبحان الله مع اني كنت كبير، كنت بالغ يعني، يوم كان عمري 14 سنة سقط علي جدار فانكسر فكي الأيمن ووصل الفك من هنا إلى هنا، فعملوا لي عملية 50 يوم ما أكلت. بعد 50 يوم فكوا الأسياخ وفكوا السيم، كل 50 يوم على شنو؟ حليب عصير مص مص كذي. ما حد قال لي لا تأكل شيء. أول ما فكوا قال الوالد شنو تشتهي؟ قلت له والله اشتهي كباب. أنا وش دراني إن هذا ما يصير؟ والله يا إخوان كأن معدتي معدة الطفل. أول ما أكلت الكباب حسيت بنار في بطني، شيء عجيب. أكرمكم الله رجعت كل اللي في معدة. بعد كم يوم كان عندنا مراجعة، رحت للطبيب قلت، قال ما يصير تأكل أنت 50 يوم معدتك معدة الطفل، ما أكلت شيء، كيف تأكل على طول هكذا؟ فالإنسان ينبغي أن يعرف كيف يتدرج. لذلك تذكرون حديث علي لما النبي عليه الصلاة والسلام ذهب معه إلى حديقة بعض الأنصار، فقام علي يأكل الرطب، قال لا مه لا تأكل الرطب فإنك ناقه، يعني توك مريض ما يصير تأكل الرطب، رطب حار فإذا نزع المعدة يضرك. فالمريض ينبغي أن يعرف ماذا يعني. الدكتور موجود احنا نتكلم، ايش رايك كلام ابن القيم؟ يعني تقره؟ زين الحمد لله. الحمد لله. وافق طبيب اليوم طبيب الامس. يلا
ايش رايك؟ قال رحمه تعالى: فصل، وينبغي تدريجهم في الغذاء.
لا
فصل فاذا قربوا من وقت التكلم واريد تسهيل الكلام عليهم فلتدلك ألسنتهم بالعسل والملح الأندراني لما فيهما من الجلاء للرطوبات الثقيلة المانعة من الكلام. فإذا كان وقت نطقهم فليلقنوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وليكن أول ما يقرع مسامعهم معرفة الله سبحانه وتوحيده، وأنه سبحانه فوق عرشه ينظر إليهم ويسمع كلامهم وهو معهم أينما كانوا.
الملح الأندراني أنا لا أعرفه، لكن الظاهر أنه نسبة إلى منطقة، لكن الذي نعرفه نحن اليوم أنه لا ينبغي أن يدخل إلى ألسنتهم شيئا مصنوعا كيميائيا. بقدر ما تستطيعون أبعدوا أولادكم من المصنوعات الكيميائية المركبة، فإنها مضرة للبدن أيما ضرر. إذن أطعموهم شيء من العسل لسهولة تدليك اللسان، وشيئا من الملح الطبيعي اللي معروف يسمى الخشب، قطعة صغيرة تدخلها على فمه يتعود، بعد ذلك يلين اللسان. حتى اللي عنده صعوبة في النطق، اللي عنده صعوبة في النطق فإن دواءه التمرين والتدليك. وأما من 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 أول ما يأتي وقت النطق يلقن التوحيد، يلقن ذكر الله عز وجل. وأنا أذكر جدتي أم أبي رحمها الله ورحم الله والدينا ووالديكم، أذكرها وأنا صغير كانت إذا تمهد أختي ما كانت تمهد لا بكلام فاضي ولا كله لا إله إلا الله سبحان الله لا إله إلا الله سبحان الله. طيب ما الذي يقرأ صوت عند الطفل؟ الذكر. نعم.
أصلي. قال رحمه الله تعالى: وكان بنو إسرائيل كثيرا ما يسمون أولادهم بعما نويل، ومعنى هذه الكلمة إلهنا معنا، ولهذا كان أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، بحيث إذا وعى الطفل وعقل علم أنه عبد الله وأن الله هو سيده ومولاه.
عما نويل إلهنا معنا. الويل في اللغة العبرية هو بمعنى الإله، جبرائيل آخر شيء الياء واللام، ميكائيل إلى آخر. ويعني هذا إذا كانت بنو إسرائيل على هذا، فنحن أولى بأن نقول كلمات توحيدية لأولادنا. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فصل. فإذا حضر وقت نبات الأسنان فينبغي أن تدلك لثاهم كل يوم بالزبد والسمن، ويمرخ خرز العنق تمريخا كثيرا، ويحذر عليهم كل الحذر وقت نباتها إلى حين تكاملها وقوتها من الأشياء الصلبة، ويمنعون منها كل المنع لما في التمكين منها من تعريض الأسنان لفسادها وتعويجها وخللها. ولا ينبغي فصل. ولا ينبغي أن يشق على الأبوين بكاء الطفل وصراخه، ولا سيما لشربه اللبن إذا جاع، فإنه ينتفع بذلك البكاء انتفاعا عظيما، فإنه يروض أعضاءه ويوسع أمعاءه ويفسح صدره ويسخن دماغه ويحمي مزاجه ويثير حراته الغريزية ويحرك الطبيعية لدفع ما فيها من الفضول ويدفع فضوات الدماغ من المخاط وغيره.
طبعا المقصود هنا بالبكاء البكاء الذي لا يتجاوز عن الحد. أما إذا كان الطفل لا ينام من البكاء ساعة ساعتين، فهذا معناته أن هناك شيء مشكلة في بدنه، يعني الطفل ما يعرف يعبر عما فيه إلا بالبكاء. أما البكاء الطبيعي كأنه يبكي لأن أمه ليس عنده مثلا، هذا طبيعي. يبكي لأنه يريد أن أحد يكلمه مثلا، هذا طبيعي. يبكي وهو شبعان ونومان، هذا مو طبيعي. عرفت الآن؟ أما يبكي لأنه جوعان، هذا طبيعي. يبكي لأنه يبغى ينام، هذا طبيعي. يبكي لأنه يحتاج إلى تبديل الحفاظات، هذا طبيعي. نعم.
أحسن الله. إلى أي سن البكاء المقصود فيه؟
البكاء مطلقا لا ينبغي أن يزجر عليه البكاء، بالعكس، حتى لو واحد كبير قدامك يبكي لا تقول ليش تبكي، خله يبكي، احنا اخراج هذا الشيء نفسي. فلماذا انت تأمره؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ان الله لا يعذب بهذا، واشار الى دمع العين، ولكن يعذب بهذا، واشار الى اللسان. فالبكاء ليس منهي عنه، انما البكاء الذي ينبغي ان يكون منهي هو اللي معاه زجر ومعاه صراخ وسب وشتم. اما البكاء في حد ذاته هذه صفة شعورية في الناس الطبيعيين. ترى اللي ما يبكي الناس يظنون هذه شجاعة، ما عمري بكيت، لا، هذه قسوة قلب. نعم.
أحسن. قال رحمه تعالى: فصل. وينبغي ألا يهمل أمر قماطه ورباطه ولو شق عليه، إلى أن يصلب بدنه وتقوى أعضاؤه ويجلس على الأرض، فحينئذ يمرن ويدرب على الحركة والقيام قليلا قليلا، إلى أن يصير له ملكة وقوة يفعل ذلك بنفسه.
المقصود بأمر القماط، القماط خرقة يلف فيه المولود لفا. لماذا يلف المولود لفا؟ لأنه كان في رحم أمه مشدود الأطراف، فإذا لف أحس بأنه لا زال في رحم أمه فيرتاح وينام، حتى يتعود شيئا فشيئا على سعة الدنيا، على سعة، يحس أن الوقت متغير فيرح يرتاح. نعم.
أحسن لك. فصل. وينبغي أن يوقى الطفل كل أمر يفزعه من الأصوات الشديدة الشنيعة والمناظر الفظيعة والحركات المزعجة، فإن ذلك ربما أدى لفساد قوته العاقلة لضعفها، فلا ينتفع بها بعد كبره. فإذا عرض له عارض من ذلك فينبغي المبادرة إلى تلافيه بضده ويناسه بما ينسيه إياه، وأن يلقم ثديه في الحال ويسارع رضاعه ليزول عنه ذلك المزعج له، ولا يرتسم في قوته الحافظة فيعسر زواله، ويستعمل تمهيده بالحركة اللطيفة إلى أن ينام فينسى ذلك، ولا يهمل هذا الأمر، فإن في إهماله إسكان الفزع والروع في قلبه، فينشأ على ذلك ويعسر زواله ويتعذر.
نكمل بعد الأذان. قوله ينبغي أن يوقى الطفل كل أمر يفزع، الأصل أن الإنسان ينبغي عليه أن يربي ابنه على الشجاعة، يربي بنته على الشجاعة، وأول خطوات ذلك إبعاده في وقت طفولته عما يزعجه ويقلقه، مثل ما قال المصنف، من الأصوات الشديدة، من المناظر الفظيعة تغطي عينه، حركات المزعجة، فينبغي للوالدين أن يهتموا بهذه القضية. إذا مات لهم ميت ما يصير أن يخلون الطفل يشوفه. مثلا سمع صوت إزعاج في الخارج على طول أمه ينبغي أن تضم إلى صدري، فإن الولد أو المولود إذا ضم إلى صدر أحد الأبوين إلى مدة سنة حضن الأم أحب إليها، بعد السنة حضن الأم والأب يستويان، إلا إذا كان لا زال يرضع فحب حضن الأم مقدم. كيف تبعده عن هذه الأشياء إذا كان المولود يرضع بإلقامه الثدي والمسارعة إلى ضمه إلى الصدر، وكذلك بالطبطبة على الظهر ووضع الرأس على القلب إذا لم يكن هناك ثدي، وإياك ثم إياك من زجره وقت فزعه، فإنك تجمع عليه زجرين وخوفين. بعدين تبغى يصير شجاع، شلون؟ لا ينبغي للأب أن يكون لما يبكي الولد من الفزع أنه هو بعد يروح يخوفه، لا، ما هو وقته، كل شيء له وقت. بارك الله فيكم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نعم.
أحسن. قال رحمه تعالى: فصل. ويتغير حال المولود عند نبات أسنانه ويهيج به القيء والحميات
يعني الصخورات.
نعم. أحسن. نعم. والحميات وسوء،
ويجوز بالضم الحميات.
أحسن.
نعم. جمع حمى.
والحميات وسوء الأخلاق، ولا سيما إذا كان نباتها في وقت الشتاء والبرد أو في وقت الصيف وشدة الحر. وأحمد أوقات نباتها في الربيع والخريف، ووقت نباتها لسبعة أشهر، وقد تنبت في الخامس وقد تتأخر إلى العاشر، فينبغي التلطف في تدبيره وقت نباتها، وأن يكرر عليه دخول الحمام، وأن يغذى غذاء يسيرا فلا يملأ بطنه من الطعام، وقد يعرض له انطلاق البطن فيعصب بما يكفيه، مثل عصابة صوف عليها كمون ناعم وكرفس وأنيسون.
أي
وأنيسون
معروف أنيسون، ما تعرف أنيسون؟ الأطباء كلهم يعرفون ينسون. هي أنيسون لغة في اليانسون.
نعم. وتدلك لثته بما تقدم ذكره، ومع هذا فانطلاق بطنه في ذلك الوقت خير له من اعتقاله. فإن كان بطنه معتقلا عند نبات أسنانه فينبغي أن يبادر إلى تليين طبيعته.
يبادر.
فينبغي أن يبادر إلى تليين طبيعته، فلا شيء أضر على الطفل عند نبات أسنانه من اعتقال طبيعته، ولا شيء أنفع له من سهولتها باعتدال. واحمد ما تلين به.
نعم. ما تلين به
عسل
يعني البطن. نعم.
وأحمد ما تلين به عسل مطبوخ يتخذ منه فتائل ويحمل بها، أو حبق مسحوق معجون بعسل يتخذ منه فتائل كذلك. وينبغي للمرضع في ذلك الوقت تلطيف طعامها وشرابها، وتجتنب الأغذية المضرة.
لله دره ابن القيم، طبيب ماهر إلى درجة لو اجتمع أطباء الدنيا اليوم ما يعرفون هذا الكلام. هذا جداتنا وكبيرات السن كلهم يعرفون هذه الأمور، أخذوها الكابرا عن كابر كما يقال. نعم. نكتفي بهذا القدر لأن الفصل اللي بعده شوي طويل. لا، الضابط هو الحاجة، إذا كانت الحاجة متساوية فيعطى على شكل متساوي، لكن إذا كان الابن الكبير يحتاج إلى مصروف في الشهر مثلا 100 دينار، الصغير ما يحتاج 100 دينار، الصغير يمكن يحتاج 20 دينار، فهنا لا نطالبه بالتسوية، يمكن يعطي الكبير 100 والصغير 20. لكن لو كانت الحاجة واحدة، يعني اثنينهم رايحين نفس المدرسة مثلا، واثنينهم في الابتدائية، يعطي الكبير مثلا دينار ويعطي الصغير 750، هذا ما يصير، واضح؟ لكن لو كان واحد في مدرسة متوسطة وغير، ومدرسة ابتدائية غير، ما في بأس أن ينظر إلى الحاجة. يعني يجتهد. ها دكتور، والله شوف أن في حال الاختيار الأفضل، الأفضل أن ينظر إلى فيختار من بيت كلهم صلاح، هذا الأفضل. نعم، لا شك البنت لا تعلم الحرفة مثلا، لا يجب على الوالدين أن يعلموا البنت الحرفة لأنها مكفولة في الشريعة. البنت لا يجب على الوالدين مثلا أن يقولون لها مثلا تعلمي كذا وكذا عشان تدرسين، لكن الولد لازم. الأمور الشرعية لا شك أن الولد يرجى له أن يكون ناشرا للعلم بخلاف البنت مثلا، لكن ما يمنع أن البنت تكون ناشرة للعلم. يعني أم المؤمنين عائشة كانت من أعلم وأكثر النساء العالم رواية ودراية، لكن لا يجب أنك تعلم أحكام مثلا التجارة للبنت، يجب على الولد أن يتعلم أحكام التجارة، كما لا يجب أنك تعلم أحكام الحيض والنفاس للولد إلا من حيث الجملة. أبا أنس تفضل، عندك سؤالان. نعم، الطفل الصغير إذا أراد أن يمر بين يدي المصلي يمنعه بلطف. أنا شخصيا إذا صليت في البيت وأراد أحد أحفادي أو يوم كان أولادي الصغار إذا أراد أن يمر أمسكه وأشيله حطه فوق رأسي. نعم، الثاني. والله هو مثل ما تفضلت أنت، يعني أنا لست الطبيب وأنت لست الطبيب، فقول ابن القيم أن لبن الأم في اليوم الأول والثاني والثالث فيه أخلاط رديئة، طبيا أنا لا أعلم، لكن نفسيا أنا أعلم علم اليقين أنه لا بد وأن يكون عند المخاض قد حصل في المرأة ما يشتد عليها، فربما دخل في ضرعها ولبنها شيء من الأخلاط، وهذا لا يستبعد عقليا لا يستبعد عند الطلق، لأنها ترى من الآلام ما الله به عليم. دكتورة فدنة، إذن الطب الحديث يؤكد كلام ابن القيم، لله دره. سبحانك اللهم وبحمدك.